أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة في المسألة 23 في إمكان الفرار عن أحكام الصرف أو الربا بتبديل البيع إلى الصلح، كما قال السيد الماتين في ذيل المسألة، قال: ولو قال أجرتك هذه الدار وصالحتك على هذا الدينار بعشرة دنانير مثلا، فإن قلنا بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح فالحال حال البيع، وإلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا. هنا لم يعين يعين ولم يختر المالك أن الأحكام الصرف وكذلك أحكام الربا هل تجري في الصلح، فلو أن إنسانا حاول أن يحول البيع إلى الصلح، يبيع مثلا ديناران بعشرة دراهم بلا قبض وإقباض، يقول صالحتك بدل أن يقول بعتك يقول صالحتك، هل يكون فيه حكم الصرف يجب القبض والإقباض أو لا؟ أو يبيع مثلا ديناران بدينار ونصف أو منا من حنطة بمن ونصف بلا أن يقول بعته بل يقول صالحته، هل يكون هذا صحيحان أو لا يكون فيه زيادة مبطلة ربا؟ سيد الماتين ردد المسألة وجعلها معلقة على من ما يختار في مسألة الصول. وجملة من الأعلام قلنا أنه هنا فصلوا قالوا الأحكام الربا أحكام الصرف لا تجري في المقام، إلا أن أحكام الربا لا تختص بباب البيع بل تجري في الصلح أيضا، يعني فصلوا بين أحكام الصرف وأحكام الربا، واستدلوا على ذلك بأن مقتضى أدلة بطلان الربا والنهي عن الربا ولزوم عدم التفاضل، أدلة ذلك لم يؤخذ في موضوعها البيع، بل الروايات الواردة في النهي عن الربا، ربا المعاوضات، هذه الروايات مطلقة تشمل مطلق مقابلة مال بمال من جنسه أكثر من أو أقل مع التفاضل، وهذا يعم أن تكون المعاوضة بعنوان البيع أو بعنوان المصالحة، حتى إذا كانت بعنوان المصالحة فيشمله إطلاق هذه الروايات. واستدل بعضهم بروايتين على هذه المسألة على هذا الإطلاق، إحداهما معتبرة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل. ثم قال: إن الشعير من الحنطة. قفيز من حنطة بقفيزين، هذا العنوان الوارد فيه، وهو أعم أن يكون بنحو البيع أو بنحو المصالحة، مطلق المعاوضة بين قفيز وقفيزين. قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل. ومثلها معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر، لا يزاد واحد منهما على الآخر رأسا برأس، لا يزاد في بيع أو في مصالحة، كل مبادلة ومعاوضة بينهما لا بد أن لا يكون فيه زيادة. وهذا بإطلاقه يشمل البيع والصلح والمطلق المعاوضة والمقابلة بين المالين المتجانسين مع التفاضل. إلا أن الإنصاف أن هاتين الروايتين بالخصوص يمكن المناقشة في دلالتهما، يعني في عدم الإطلاق فيهما بالصلح. والوجه في ذلك أن هاتين الروايتين ناظرتان إلى حيثية وحدة جنس الشعير والحنطة كما هو صريح الذيل فيهما. في رواية الأولى: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل. ثم قال: إن الشعير من الحنطة. فالنظر في هاتين الروايتين إلى هذه الحيثية، أن الحنطة والشعير هل هما من جنس واحد حتى يجوز، حتى لا يجوز بينهما التفاضل، أو من جنسين حتى يجوز بينهما التفاضل، كما بين الشعير أو الحنطة والرز مثلا. الإمام يقول: لا، الشعير من الحنطة لا يجوز. اعتبر الشعير والحنطة جنسا واحدا، فالتفاضل بينهما تفاضل وربا. وكذلك الرواية الثانية قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر. أيضا النظر إلى هذه الحيثية، فالروايتان ناظرتان إلى إلغاء هذا المقدار من التفاوت الجنسي بين الشعير والحنطة، وأن هذا ليس تفاوتا في الجنس، جنسهما واحد، والحنطة من الشعير من الحنطة، من جنس الحنطة. فالرواية تريد أن تبين أن هنا أيضا التماثل، التجانس، الوحدة في الجنس الموجبة للربوية موجودة. هذه هي الجهة المسوق إليها ولها الروايتان. فحينما تقول قفيز بقفيزين، ليس النظر إلى العقد، وأن العقد هل يكون بيعا أو يكون صلحا أو أي مبادلة أخرى لكي يتمسك بإطلاقه، من هذه الناحية، لأن هذه الناحية ليست هي الملحوظة وليست في مقام البيان منها، وإنما الجهة الملحوظة في الروايتين، خصوصا الرواية الأولى، الجهة الأخرى أنهما من جنس واحد أو من جنسين. فحيث أن جهة النظر وجهة البيان في الرواية تلك الحيثية لا هذه الحيثية، فلا يكون في السكوت من تلك الناحية إطلاق من قبل فكل مما أمسكنا عليه يكون حينئذ، الذي لا يكون في مقام البيان من ناحية سائر شرائط الأكل من عدم النجاسة مثلا، عدم التلوث إلى آخره. الحلية من ناحية الذكاء، حصول التذكية فقط، لا من سائر النواحي، وإن كان ساكتا عنها فلا إطلاق في سكوت الآية من تلك النواحي. كذلك هذه الرواية ليس فيها إطلاق من تلك الناحية لكي يمكن أن يتمسك بها، إلا أن المدعى صحيح، يعني دعوى جريان أحكام الربا في الصلح، هذه الدعوى دعوى مقبولة، وذلك لدليلين: أحدهما وجود بعض الروايات التي لها إطلاق لكونها في مقام البيان من هذه الناحية، يمكن أن نجعل بعض تلك الروايات بدلا عن هذه الروايات، عن هاتين الروايتين. كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل، والذهب بالذهب مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان. الفضة بالفضة مثلا بمثل، والذهب بالذهب مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزايد والمستزيد في النار. وفي نقل الصدوق: ليس فيه زيادة ولا نظرة. الروايتين السابقتين في المجلد 12 صفحة 438، وهذه الرواية صحيحة الحلبي في نفس المجلد أيضا صفحة 456. هذه الرواية الفضة بالفضة مثلا بمثل والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة أيضا مطلقة وليست ناظرة إلى وحدة جنسين غير متجانسين بل ناظرة إلى أصل شرطية المثلية وعدم الزيادة. الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل سواء كانت المبادلة والمقابلة بينهما بعقد البيع لا بد أن يكون مثلا بمثل أو المعاوضة بنحو الصلح أيضا لا بد أن يكون مثلا بمثل. فمثل هذا اللسان فيه إطلاق يمكن التمسك به لإثبات أن مطلق المبادلة بين الجنس الواحد يشترط فيه التماثل في الكمية وعدم الزيادة وأن الزيادة الزائد والمستجيد في النار ولا نقصان لا بد من التساوي في الكمية. هذا أولا. وثانيا لولا هذه الروايات أيضا نحن نستفيد لولا هذا الإطلاق أيضا نستفيد من أدلة حرمة الربا البيع ربا الفاضل والزيادة سواء كان مدركه آية الربا حيث يقال أن آية الربا ناظرة إلى ربا المعاوضة لا ربا القرض حل الله البيع وحرم الربا هكذا قيل أو يقال بأن الآية مطلقة شاملة للربا في البيع والقرض معا. على كل حال يقال أن في موارد الربا حينما يرد دليل من الشارع يحرم الربا بمعنى الزيادة في المعاملة ما يكون زيادة محضة بلا مقابل. العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع يفهم أن هذا الحكم من الأحكام التي ليست راجعة إلى كيفية العقد وخصوصية العقد والإيجاب والقبول من حيث كونه بيعا أو كونه صلحا مثلا. هذه الخصوصية كونه بلفظ كون العقد قد أنشئ بلفظ بعته أو بلفظ مثلا صالحته أو ملكته أو نحو ذلك. يرى أن مركز هذه الشرطية حسب الحقيقة المبادلة بين المالين المعاوضة والمبادلة بين المالين لا بد أن لا يكون فيه زيادة فإن هذه الزيادة ظلم لا تظلمون ولا تظلمون في ليل الآيات فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فحينئذ نحن بينا فيما سبق أنه لا بد من تحكيم ارتكازات العرف ومناسبات الحكم والموضوع العرفية على الأدلة ليرى أن هذه الشرطية التي وردت في الدليل شرطية مربوطة بأي مركز بأي جهة في العقود بجهة الإيجاب والقبول والإنشاء كما إذا قال مثلا لا بد أن يكون بالعربية مثلا لا بد من إجراء لا بد من التلفظ في البيع هذا شيء يرتبط بالإنشاء إنشاء البيع فقد يقال لعل هناك خصوصية في عقد البيع اشترط فيه التلفظ والإنشاء اللفظي والقولي كما يشترط في بعض العقود مثلا كالنكاح مثلا وأخرى يكون فلا يتعدى إلى بيع آخر وإن كان إلى عقد آخر وإن كان مضمون العقدين ونتيجة العقدين شيئا واحدا وهو المبادلة وأخرى يكون خصوصية ترجع إلى حيثية العوضين إلى نكتة تلك الخصوصية والشرطية بحسب الفهم العرفي ترتبط إلى موضوع العوضين والتملكين هذا يمتلك في قبال ذاك هذا المال وذاك يمتلك في قباله هذا المال. حينئذ هنا إذا حكمنا هذه الارتكازات لا يبعد أن يقال في باب الربا العرف هكذا يفهم العرف يفهم أنه لابد أن لا يكون هناك ظلم في باب المعاوضة والمبادلة بأن يشتمل أحد الطرفين على نفس ما أعطاه للطرف الآخر وزيادة فإن هذا ظلمه سواء كان إنشاؤه من خلال صيغة عقد يسمى بالبيع مثلا أو من خلال صيغة عقد يسمى بالمبادلة والمعاوضة مطلق المعاوضة أو يسمى بالمقايضة لو قيل أن المقايضة ليست بيعا أو يسمى بالصلح إذا فرض إنشاء مفهوم التسالم والتصالح معه. فهذه الخصوصيات بحسب الفهم العرفي ليست دخيلة في ملاك هذه الشرطية وفي مركز هذه الشرطية هذه الدعوة أيضا دعوة قريبة من الذهن العرفي والفهم العرفي، وبناء عليه ينعقد إطلاق في هذه الأدلة، أدلة فرمة الزيادة، وصلنا مثل هذه التعبيرات الزائد والمستزيد في النار. الزيادة لا بد أن لا تكون لأحد الطرفين، الزائد والمستزيد في النار لا ينبغي أن يكون لأحد الطرفين زيادة على الآخر، زيادة عين، هذه هي الزيادة التي بلا موجب وبلا مقابل، الذي هو عين الظلم المعبر عنه في آية الربا. فالفهم العرفي بحسب المناسبات المركوزة لمركز هذه الشرطية ومحل هذه الشرطية، هذه المناسبات تقتضي الإطلاق في الأدلة الدالة على حرمة الربا، خصوصا الآية المباركة حرم الربا بناء على شمول الآية لربا الفضل والمعاوضات. إذن فتكون يكون ما ذكره جملة من الأعلام من أن أحكام الربا تجري في الصرف، هذا كلاما معقولا صحيحا، إلا أن هنا رواية وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر قد يدعى دلالتها على عدم جريان الربا في الصرف. قال في رجلين كان لكل عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي، فقال لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما، في صفحة 166 من المجلد 13، لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت له أنفسهما، وطابت أنفسهما. يقال أن هذه الرواية بإطلاقه يشمل ما إذا كان أحد الطعامين اللذين على الآخر يعلم أنه أكثر مما له عليه مما لذاك عليه، لكن مع ذلك لا يعلم كم هو، لا يدري كم هو على، بل لكن يدري أنه أكثر، يعلم أنه مثلا ذاك له عليه كيلو أو كيلو واحد أو كيلوين من أو منين، أما هو له على ذاك 3 أمنان أو 4 أمنان، فلا يدري كم هو، لكن على كل حال يدري أن ما له عند ذاك أكثر مما لذاك عنده، فيكون بينهما تفاضل. إطلاقه يشمل مثل هذه الصورة، صورة الجهل بالمقدار والعلم بأصل الفاضل والتفاضل، فيكون هذا الإطلاق في هذه الرواية دالا على أنه في باب الصلح والتراضي، لأن الرواية ناظرة إلى الصلح. قال لك ما عندك ولي ما عندي، قال لا بأس بذلك إذا تراضيا أي تصالحا، بنحو التصالح إذا يصح أن يكون هكذا لك ما عندك ولي ما عندي، خصوصا موارد الجهل لا يدرى، عادة يكون المراد لك ما عندي ولك لك ما عندك ولي ما عندي، مع الجهل المقدار أنه على نحو تسالم وتنازل وتصالح. فالرواية دالة على أنه في خصوص موارد التصالح والتنازل والتسالم يجوز الزيادة والتفاضل، فتكون الرواية بإطلاقها دالة على صحة المفاضلة. فإذا صح في موارد الجهل مع العلم بأصل الزيادة، يقال في موارد العلم بالكمية أيضا من دون جهل إذا كان بنحو الصلح والتصالح أيضا يكون جائزا. هذا استدلالون، إلا أن هذا الاستدلال يمكن المناقشة فيه. أولا بأن الرواية لعلها ظاهرة في إرادة الإبراء لا المعاوضة، لك ما عندك ولي ما عندي ناظر إلى الإبراء، فإن التعبير لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، هذا التعبير لكل واحد منهما عند صاحبه لا طعام عند صاحبه، وإن كان قد يقال أنه يشمل بإطلاقه الطعام الخارجي، لكن بقرينة لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه يفهم أن المراد من عنده أي عليه، وإلا لو كان طعاما خارجيا يذهب ويكيله ليرى أنه كم هذا الطعام، ما أسهل معرفة الأمر الخارجي. بقرينة لا يدري كم لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه أي على صاحبه، خصوصا والرواية في نقل التهذيب ورد بعنوان على صاحبه لا عند صاحبه، في التهذيب هكذا ورد، ولا يدري هذا كم له على هذا، ولا يدري لا يدري كم له على هذا، ولا يدري هذا كم له على هذا، هذا تعبير التهذيب. إذن والمراد وقد استعمل في روايات أخرى عند صاحبه بمعنى على صاحبه بقرينة لا يدرى أو لا يدري، فإن الجهل مع العين الخارجية مع كون العين الخارجية غير مناسب، فإن العين الخارجية يمكن محاسبته ومعرفته. فظاهر مثل هذا التعبير كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كم كل واحد منهما كم له عند صاحبه، أي هذا الطعام الذي عنده في ذمته عليه، لكن لا يدري كم عليه، منين مثلا، من ونصف أكثر أقل، خصوصا بذاك النقل الآخر. فإن لم ندعي ظهور هذا التعبير في إرادة المال الذمي للمال العيني فلا أقل من الاحتمال الذي يجعل الرواية مجملة من هذه الناحية لا مطلقة. إذن فإذا كانت الرواية ناظرة إلى ما على الذمة فيكون بابه لك ما عندي ولي ما عندك، لك ما عندك ولي ما عندي، باب الإبراء، أنا أبرئك أبرئ ما في ذمتك، أنت أم تبرئ ما في ذمتي. فيكون حقيقتهما حقيقة الصلح هنا عبارة عن الإبراء في قبال الإبراء لا المعاوضة بين المالين الذميين، لا بيع المال الذمي بالمال الذمي، بل الإبراء ظاهره حينئذ. هذا المعنى لك ما عندك ولي ما عندي، أي أنا أعفيك عما ما يوجد عندك لي، وأنت أيضا تعفيني عما يوجد عندي لك، لك ما ليس هذا، لم يقل أنه أبادل ما في ذمتك بما في ذمتي، فإن هذا عناية المبادلة والمعاوضة عناية زائدة، ظاهر لك ما عندك ولي ما عندي أنه أنا أبرئك عما عندك لي وأنت تبرئني، ما لك ما لي لك عندك يكون لك وما عندي لك أيضا يكون لي، يكون هذا مناسبا مع باب الإبراء في قبال الإبراء. مرجع مثل هذا الصلح والتصالح إلى الإبراءين، فيقول الإمام لا بأس إذا رضيت تراضيا وطابت أنفسهما بالإبراءين لا بأس به، فيكون لعل بابه هذا الباب، فيكون أجنبيا عن المعاوضة، يكون أجنبيا عن باب المعاوضة بل عن باب الإبراء، كل منهما يبرئ ما على الآخر في قبال إبراء الأول ما عليه أيضا، هذا يكون هو المنصرف، لا أقل من أن هذا محتمل احتمالا ليس في قباله ظهور في إرادة المبايعة والمبادلة لكي يمكن أن يكون دليلا على خلاف مقتضى تلك الروايات السابقة، هذا أولا. وثانيا لو سلمنا ظهور الرواية في المعاوضة والمبادلة بين المالين الذميين أو الخارجيين، مع ذلك إن كان هذا هو ظاهرهما ظاهرها، مع ذلك نقول لا إطلاق للرواية لصورة العلم بالزيادة، فإن ظاهر لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه أن هنا عدم الدراية وعدم المعرفة جهل مطلق بالكمية، ظاهر لا يدري كم يعني لا يدري أساسا أن ما عنده هل يساوي ما عنده أو أكثر مما عنده أو أقل مما عنده، لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، كلا الطرفين لا يدري، خصوصا مع إضافة الجهل إليهما معا، يعني كل منهما بالنسبة إلى الآخر لا يدري كم له عليه، هل بمقداره أكثر من أقل من، هذا هو المنصرف. من لا يدري كل واحد منهما كم له، أما في مورد الذي يعلم أحدهما أو كلاهما أن ما عند أحدهما أكثر مما عند الآخر لكن لا يدري مقداره، قال لا يقال لا يدري كل واحد منهما كم له عند آخر، ظاهره ظاهر الجهل المطلق لا الجهل النسبي، فإن ذاك جهل بالكمية لكن علم بالنسبة، أنه بالنسبة لما في ذمة الآخر أكثر. وظاهر لا يدري إرادة الجهل المطلق من كل الناحية حتى من ناحية الكمية، هذا هو المنصرف أو هو الظاهر من هذه من مثل هذه التعبيرات والسياق مثل هذا السياق. إذن فلا يكون فيه إطلاق لصورة العلم بالكمية وأنها أكثر على ولو بالنسبة لما لذاك على ذمة هذا. إذن فيكون القدر المتيقن من هذه الرواية مفادها أنه في المورد الذي لا يعلم بالزيادة بل يحتمل الزيادة يصح التصالح ولا بأس بالالتزام بهذا المقدار، أن في المورد الذي لا يعلم بالزيادة وإنما يحتمل الزيادة ويحتمل عدم الزيادة حينئذ يصح المبادلة يصح المصالحة بأن يكون هناك مصالحة بينهما مثلا، بل هذا بإطلاقه لعله يشمل ما إذا علم بعدم التساوي لكن لا يعلم هل هذا أنقص وذاك أزيد أو ذاك أزيد وهذا أنقص، هذا أيضا يشمله، لا يدري كل واحد منهما كم له على صاحبه، لا يعلم بأنه أي منهما بأي مقدار، لا أصل المقدار معلومون ولا نسبته إلى ما عليه ما على الآخر معلومون، هذا أيضا لا بأس به أن يقال بثبوته هنا. حينئذ في خصوص مثل هذا الموارد يحكم بصحة المصالحة بناء على هذا الاستظهار، أن المورد الذي يعلم فيه بأنه إما أحدهما زائد والآخر ناقص لكن لا يعلم لأيهما زائد ولأيهما ناقص، أيهما الأنقص له على الآخر وأيهما ما له على الآخر أكثر أيضا يصح المصالحة. غاية مثل هذه الدلالة ثبوت جواز المصالحة مع العلم بالتفاضل بهذا المقدار لا أكثر من هذا المقدار، والتعدي حينئذ من إلى مورد يعلم أن ما لهذا على ذاك أكثر، التعدي إليه يعني حينئذ يكون بحاجة إلى دليل، لأنه هنا لعل نفس الجهل وعدم العلم بالزيادة إما بأصل الزيادة أو بأن لأيهما الزيادة على الآخر، هذا الجهل يكون كافيا مصححا لجواز التفاضل لجواز المصالحة التي فيه نحو تنازل من أحد الطرفين للآخر في موارد الاشتباه والجهل، هنا من موارد الاشتباه والجهل أنه لا يدري أنه هل هذا له أكثر على ذاك أو ذاك له أكثر على ذمة هذا. إذن فلا يمكن أن يستفاد من مثل هذه الرواية صحة المفاضلة المعلومة المتعينة في أحد الطرفين مع العلم والتعين بعنوان الصلح، فتبقى تلك الروايات على إطلاقها. إذن فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها، فنحن وتلك المطلقات الأولية الدالة المقتضية لبطلان التفاضل بين المتجانسين المعاوضة والمبادلة سواء كان بعنوان بيع صدق عليه عنوان البيع أو لم يصدق، لأن الوارد هناك عنوان النهي عن التفاضل والزيادة والنقصان والربا، ولم يذكر عنوان البيع الربوي حتى يقتصر فيه على خصوصية البيع، بل لو ورد في البيع أيضا نقول نلغي الخصوصية بالنكتة العقلائية العرفية المناسبة العرفية التي أشرنا إليها. وأما أحكام الصرف، أحكام الصرف قالوا لا تجري في الصلح، لأن روايات الصرف قد ورد فيها التعبير بالبيع، أبتاع أشتري الدرهم بالدينار أبيع الدينار بالدرهم، كل روايات الصرف قد ورد فيها عنوان البيع، الإمام يقول يدا بيد مثلا أو يكون في المجلس تبعث كذا في بعض غلام خادمك فيبيع ويقبض، أدلة شرطية القبض والإقباض كلها ورواياتها كما يظهر لمن يراجعها في الوسائل يجد أن الوارد فيها عنوان الابتياع والشراء والبيع ونحو ذلك. حيث يقال هذه خصوصية التقابض الذي هو شرط في الصرف، لعلها خصوصية مربوطة بالبيع بالخصوص. إذا باع قال بعتك الدينار بالدرهم، لا بد أن يكون تقابض، لو افترق من دون التقابض لا بيع. أما لو قال صالحتك، الروايات أخذ في مفهومها عنوان البيع وليس في جملتها ما يكون مطلقا. هذا ما ذكره أيضا المعلقين هنا، ففصلوا بين أحكام الصرف وأحكام الربا، يعني بين شرطية القبض والإقباض في الصرف وبين شرطية عدم الزيادة في المتجانسين في الجنس الربوي. إلا أنه الإنصاف أن هذا الكلام أيضا لعله مشكل، لا يبعد أن أحكام الصرف وشرطية القبض والإقبال أيضا يجري في الصلح بالنقطة التي أشرنا إليها، وهي أن العرف يرى أن موضوع القبض والإقبال في باب الصرف، صرف الدرهم والدينار، أيضا ليست من الخصوصيات والشرائط المتناسبة مع صيغة الإنشاء، وأنه الإنشاء بعنوان البيع أو بعنوان الصلح، وإنما هذا أيضا من الشروط التي جعلها الشارع حفظا للخطر الموجود في باب الصرف في النقود، فإن النقود كانت في حالة النوسان وفي حالة التغير في قيمها السوقية سريعا، وكان يحصل هناك خطر وخسارة لأحد الطرفين على الآخر. المستفاد من تلك الروايات أنه لا بد من القبض والإقباض ويدا بيد وفي المجلس، لما يعترض النقود من الاهتزاز في المالية والتأرجح في المالية سريعا بخلاف سائر الأمور، بحيث هذه الخصوصية أيضا من خصوصية من الشروط الراجعة إلى كون العوضين من النقدين، كون العوضين إذا كانا من النقدين إذن لا بد أن يكون يدا بيد، ذهب وفضة، وإن كان غير متجانس هذا ذهب وذاك فضة، لكن لأنهما نقدان وفي النقد توجد خصوصية وخطورة وتبدل في الأسعار والمالية، ولهذا الشارع اشترط في صحة المعاوضة أن ينتهي المعاوضة في المجلس قبل الافتراق، يكون قبض وإقباض، أما إذا افترقا لا تعهد لأحد مع الآخر، لا عهدة له. إذن هذا الفهم أيضا فهم عرفي هناك، أن هذه الشرطية لا يراها العرف من خصوصيات عنوان البيع أو عنوان الصلح، بل من خصوصيات كون العوضين نقدين، كون العوضين من النقدين اللذين فيهما خطورة، اشترط الشارع في ذلك القبض والإقباض في المجلس، في مجلس المعاملة والمعاوضة. هذا الفهم لو ادعاه، هذا هو الوجه الثاني في بحث جريان أحكام الربا، هذه المناسبة العرفية لو ادعاها شخص على أساسها ألغى خصوصية اشترى ابتاع باع، لم يكن شيئا بعيدا بالبعيد، خصوصا إذا استفدنا من الرواية التي قرأناها الآن صحيحة الحلبي، استفدنا منها شرطية التقابض كما فهم المشهور ذلك، وهي صحيحة التي قرأناها. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال الفضة بالفضة مثلا بمثل، والذهب بالذهب مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزايد والمستزيد في النار. وفي نقل الصدوق هكذا، ليس فيه زيادة ولا نظرة، بناء على هذا النقل، يعني هذا السند الآخر الذي لا تهافت بينه وبين ذاك، لعل هناك زيادة نقلها الصدوق لم ينقله الشيخ والكلين، ليس فيه زيادة ولا نظرة. إذا فسرنا ولا نظرة أي لابد أن يكون نقدا ويدا مقبوضا، كما فسره المشهور، لعله فسر الرواية بهذا المعنى. حينئذ هذه الرواية تكون واردة في الذهب بالذهب والفضة بالفضة، قلنا أن الذهب بالذهب مطلق يشمل أن يكون المقابلة بنحو البيع أو المقابلة بنحو الصلح، كل معاوضة بينهما ومبادلة بينهما، سواء صدق عليه عنوان البيع أو صدق عليه عنوان المبادلة والمقايضة أو صدق عليه عنوان الصلح والتصادق. هذا نفس الإطلاق السابق يفيد حينئذ. إلا أن الظاهر أن ولا نظره، ظاهر ولا نظره ليس هو القابض، وإن حاول المشهور أن يستفيد ذلك، ومن هنا اشترط المشهور في الصرف حتى في الجنس الواحد القبض والإقباض. لو باع دينار بالدينار قالوا يشترط فيه القبض والإقباض، استندوا إلى هذه الرواية، مع أن الروايات الشرطية القبض والإقباض كلها في الدينار بالدرهم والدرهم بالدينار، لا الدينار بالدينار ولا الدرهم بالدرهم، إلا هذه الرواية التي ورد الذهب بالذهب والفضة بالفضة، أي درهم بالدرهم دينار بالدينار. فهذا مدركهم على اشتراط أن يكون في الصرف من جنس واحد أيضا قبض إقباض، فإن استفادوا من ولا نظره أي لا بد من التقابض، تأجيل لا نظرة أي لا تأجيل ولا إمهال، رأسا ينبغي أن يدفع ويأخذ. وإذا فسرنا الرواية بهذا التفسير يكون دليلا على المسألة الثانية أيضا، فأحكام الصرف أيضا ثابتة في باب الصلح، لأن هذه الرواية صدرها مطلق ليست واردة في البيع، لم يرد في بيع الذهب بالذهب، قال الذهب بالذهب بيعا أو صلحا، مطلق المبادلة بينهما، الفضة بالفضة يعني أي الدرهم بالدرهم. وأما إذا قلنا لا نظرة ليس ظاهرا في القبض والإقباض، وإنما لا نظرة أي لا تأجيل، يعني لا بد أن لا يكون مؤجلا، وعدم التأجيل أعم من التقابض، قد لا يكون مؤجلا حالا لكن لا يقبضه في المجلس، يقبضه بعد ذلك. كما لعله ظاهر نظرة يعني مفاد نظرة ليس بأكثر من عدم التأجيل لا من التقابض، التقابض مفهوم أخف من عدم النظرة، وعدم نظرة أشار للآية فنظرة إلى ميسرة، النظرة يعني التأجيل، والإنظار ينظره أي يعطيه مهلة ومدة ونظرا لكي ينظر في أمره. إذن فإذا استظهرنا من ولا نظره المعنى الذي فهمه المشهور أي التقابض، الرواية بنفسها تكون دليل، وإذا لم نستظهر الرواية لا تكون دليل، وحينئذ في بحث الصرف لا بد أن يقال أن الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا يشترط فيها التقابض، وإنما يشترط فيها عدم التأجيل، وإنما يشترط التقابض فيما إذا كان من جنسين، صرف نقد بنقد آخر، درهم بالدينار دينار بالدرهم، أما صرف الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار فقد يشترط فيه أن لا يكون بينهما تفاضل، وأن لا يكون بين هناك تأجيل، لأن التأجيل بنفسه يجعل فضلا لأحد الطرفين على الآخر، لأن للأجل قيمة والمال المؤجل أقل قيمة، تفاضل حكمي. فيكون مفاد هذه الرواية أن الصرف إذا كان بالجنس لا يشترط فيه إلا عدم الزيادة والنقيصة وعدم التأجيل لا القبض والإقباض، وإذا كان من جنسين درهم ودينار حينئذ روايات القبض والإقباض يكون فيه، وهذا تفصيل في تلك المسألة على خلاف فتوى المشهور في تلك المسألة. وعلى كل حال فلا إشكال أنه يكون الأحواط في باب الصلح أيضا عدم جريان هذا الحكم، يعني جريان الحكم أحكام الصرف فيما لو صالح دينارا بدرهم أو درهم بدرهم، إذا قلنا بأنه يشترط في الصرف مطلقا أو في الصرف من جنسين يعني درهم بالدينار اشترطنا التقابض في المجلس في البيع فيستفاد ذلك في الصرف أيضا بتلك المناسبة لا أقل من الاحتياط، فهذا التفصيل الذي فصله جملة من الأعلام في هذا القسم الثاني خلاف الاحتياط، هذا ما يرجع إلى المسألة الجهة الثالثة من المسألة السابقة، تأتي المسألة الرابعة والعشرون إن شاء الله.